بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. تكلمنا بالدرس الأول عن مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية، وبعد بيان الأهمية ذكرنا شوي عن تاريخ البحث في القاعدة الفقهية، كيف تطور هذا البحث بالفترة السابقة. وصل بنا الكلام اليوم انه نحن لابد ان نميز، لان لما حكينا بالبحث التاريخي كنا عم نحكي عن القاعدة الأصولية وكيف بحثت القاعدة الفقهية بالعرض أو ضمنا أو فيما بعد، إلى درجة إلى محل صار بحث مستقل فيما بعد بالآونة الأخيرة. هلأ لابد أن نميز ونعرف الفوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. وهون حيبين معنا أنه في عنا ثلاث فوارق. الفارق الأول أنه القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي أو عبارة عن حكم شرعي عام يطبق على أحكام جزئية تعتبر مصاديق لهذا الحكم العام. بس ولكن بخلاف القاعدة الأصولية اللي هي عبارة عن قاعدة فيها حكم عام، من خلال تطبيق هذا الحكم العام أيضا نستنبط أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام. إذن بالقاعدة الفقهية لما نطبق على جزئيات عم نطبق على جزئيات هي تعتبر مصاديق لهذه القاعدة العامة، بخلاف القاعدة الأصولية لا، لما نطبقها أيضا منطلع أحكام شرعية كلية. بعطيكم مثال مثل قاعدة الطهارة، هذه قاعدة فقهية. لما نجي نحن نطبق هذه القاعدة وفيها هذه القاعدة حكم شرعي عام، فلما نيجي نحنا نطبقها لهذه القاعدة منلاقي حالنا نحنا ما عم نحصل على أحكام أخرى بتغير مضمون هذه القاعدة الفقهية، قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر. عم نروح نطبقها بهذه الموارد، بهذه الجزئيات اللي هي تعتبر من مصاديق هذه القاعدة العامة. أما إذا رحنا على القاعدة الفقهية مثلا وقلنا حجية خبر الثقة، وهذه قاعدة أصولية، نحن هون لما نجي نطبقها مثلا على حرمة العصير العنبي إذا غلى، بحيث أنه خبر الثقة هو اللي دل على هذا الأمر، وهذه الحرمة المذكورة أول شيء من هي مصداق لمضمون حجية الخبر. فبتلاحظوا أنتم من خلال هذه القاعدة الأصولية استفدنا أيضا حكم مغاير وحكم عام، وبنستفيد حكم آخر تاني وتالت منه حسب خبر الثقة على شو بدل. الفارق الثاني هو قريب للفارق الأول، بس ولكن اللي ذكرناه بالفارق الأول من ناحية الشمول، بالفارق الثاني من ناحية التطبيق. لما نحن نجي نطبق قاعدة الطهارة مثلا على مواردها منكون عم نستفيد من هذا الجزء هون، هذا الماء هو طاهر، هذا الطعام هو طاهر، هذا الثوب هو طاهر. بس لما طبقنا حجية خبر الثقة على العصير العنبي نحن كقاعدة عامة، عم يحكي عن هذا العصير بشكل عام إذا غلى، ما عم نحكي عن هذا العصير أو غيره، عم يعطيني قاعدة عامة. الفارق الثالث من ناحية التطبيق العملي، القاعدة الفقهية بطبقها العامة والفقيه أيضا، كلنا منطبقها للقاعدة الفقهية وبنشتغل على أساسها، بس القاعدة الأصولية مين اللي بيطبقها؟ أكيد هذا شيء خاص بالمجتهد، هو بيروح بطبقها على هذه الجزئيات، على هذه الأمور، على الأحكام، ليروح يطلع لي قواعد عامة. بقرأ هذا المقدار بالأول، نرجع نحكي بالنقطة الثانية. بيقول القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية. في مجال التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يمكن أن تقدم عدة فوارق قد يكون بعضها قابلا للمناقشة، إلا أن نترك ذلك إلى مستوى أعلى. هلا هذه الفروقات ممكن أنه يتناقش فيها إلى حد ما، بس مش معناتها هي مش صحيحة، ومش معناتها ما في فوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لا، في فوارق. الأول أن القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام يستفاد في تطبيقها الحصول على أحكام شرعية جزئية. يعني هي القاعدة الفقهية فيها حكم شرعي عام وعم نطبقه على جزئياته. أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام، بخلاف القاعدة الأصولية. بينما القاعدة الأصولية قاعدة تستبطن حكما عاما يستفاد من خلال تطبيقها استنباط أحكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام. أول شغل، القاعدة الأصولية فيها حكم عام، وبنفس الوقت لما نروح نطبقها فيها أحكام شرعية كلية هي مختلفة عن هذا الحكم العام. أعطاني مثالين. هو المثال الأول قاعدة الطهارة، اللي تعتبر قاعدة فقهية، والتي تنص على أن كل شيء يشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة. هذه القاعدة تتضمن حكما شرعيا عاما، وإذا طبقناها على مواردها لم نحصل على أحكام أخرى تتغاير ومضمونها، بل على أحكام تتفق ومضمونها. يعني ما بنحصل نحن على أحكام مغايرة، بل بنحصل على أحكام بتتفق معها بالمضمون. بيد أنها أضيق، فإذا كان لدينا ملابس نشك في نجاستها، فمن خلال تطبيقها، يعني تطبيق القاعدة الفقهية هيدي قاعدة الطهارة على هذه الملابس، بنحكم بأن شو هي طاهرة، نحكم بأنها طاهرة. والحكم هذا بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة وليس شيئا غيره. يعني القاعدة لما قالت لي كل شيء لك طاهر، ما جابت لي شيء جديد لما طبقنا القاعدة على هذا الثوب. بس ولكن غاية الأمر أنه مطرح ما طبقناها نحن، هذا الحكم اللي طلع معنا هذا حكم خاص بالملابس، وهذا بخلاف قاعدة حجية خبر الثقة التي هي قاعدة أصولية، فإنه من خلال تطبيقها نستفيد. يعني تطبيق القاعدة الأصولية شو بنستفيد؟ حرمة العصير العنبي، هذا الحكم العام إذا غلى، فيما إذا دل خبر الثقة على ذلك. وأيضا هذه الحرمة المذكورة ليست مصداقا لمضمون حجية خبر الثقة. هونيك لما قلنا قاعدة الطهارة رحنا طبقناها على طهارة الثوب، منحس هون المطرح التطبيق شو نفس مضمون القاعدة، بس هون هذه الحرمة المذكورة حرمة العصير العنبي إذا غلى مضمونة مختلف عن خبر الثقة، حجية خبر الثقة ليست مصداقا لمضمون حجية خبر الثقة، بل هما شيئان متغايران تمام التغاير، إلا أن أحدهما يستنبط منه الثاني، واحد منهم منشيل منه الثاني ويستحصل عليه من خلاله. إذن القاعدة الفقهية حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعية جزئية. هي يعني هون الثلاث أسطر هودي خلاصة، هي مصادق لذلك الحكم العام، بخلافه في القاعدة الأصولية فإن ما يستحصل عليه منها هي أحكام شرعية مغايرة لذلك الحكم العام. ويمكن أن نعبر عن هذا الفارق الأول بتعبير ثاني، وهو أن القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصادقها، بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط. يعني القاعدة الفقهية عم نطبقها مباشرة على مصادقها، منروح منطبق الطهارة على الثوب وعلى الأرض وعلى السيارة وعلى أي شيء منشك بطهارته، بينما القاعدة الأصولية لا، يستفاد منها بمجال الاستنباط، عم يعطيني أمر عام منروح منطبقه بعدة قواعد كلية. أيضا الفارق الثاني إلنا من خلال التطبيق، هل هو بالمثال بالفارق الأول أعطاني أمثلة عن على تطبيق هذه القاعدة، بس فينا نعتبر نحن الفارق الأول من ناحية الشمول، اثنان من ناحية التطبيق، أن القاعدة الفقهية تقدم لنا من خلال تطبيقها أحكاما جزئية، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تقدم لنا أحكام كلية. فبتطبيق قاعدة الطهارة وعلى مواردها نستفيد أن هذا الماء طاهر، ما بيقلي كل ماء طاهر، هذا الماء طاهر، هذا الطعام طاهر، بينما نستفيد من خلال تطبيق قاعدة حجية خبر الثقة أن العصير العنبي إذا غلى حرم، لا أن هذا العصير أو ذاك العصير الخاص يحرم إذا غلى. لاحظتم من ناحية التطبيق القاعدة الفقهية عم تطبق دغري على أمر جزئي، بخلاف القاعدة الأصولية لما نطبقها تطبق تعطينا قاعدة كلية، العصير العنبي إذا غلى. ثلاثة، الفارق الثالث أيضا أن القاعدة الفقهية يتعهد بتطبيقها المكلف العامي، لو كاتب دون المجتهد، فينا نعبر أيضا نحن أن المجتهد أيضا بيطبق القاعدة، مش بس العام بيطبقها والمجتهد بيطبقها. فالمجتهد يقدم إلى العام كبرى قاعدة الطهارة. هلا هون من ناحية أنه مين اللي بيقدم له القاعدة، فينا نعتبر هاي أن المجتهد عم بيقدم لنا القاعدة الكبرى، القاعدة الفقهية الكبرى اللي هي قاعدة الطهارة، وعم بيقول له أن كل شيء مشكوك النجاسة هو طاهر. أما أن هذا أو ذاك، يعني هذا الثوب أو غيره، هو مشكوك النجاسة ومن ثم هو طاهر، هذه وظيفة بترجع للعام، هو اللي بيحدد العام هذا الأمر. فهو الذي يقول هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسة فهو طاهر، يعني المكلف بطبق القاعدة اللي عطيها الفقيه على جزئياته بأعماله هناك ببيته بحياته، ولا يبقى منتظرا الرجوع إلى المجتهد ليتصدى للدور المذكور. يعني أنا بس بدي أشوف إذا ثوبي في البيت طاهر، أو بيتي طاهر مثلا، أو طعامي طاهر، ما برجع على الفقيه، الفقيه عطاني القاعدة أنا بطبقها مباشرة بالبيت. هذا بالنسبة لقاعدة الطهارة. أما مثل هذه اللي حكينا عنها القاعدة الأصولية الكبرى، كبرى حجية خبر الثقة، تطبيقها على مواردها، هذه وظيفة مين؟ وظيفة المجتهد، هو بروح بطبقها على مواردها ليروح يطلع لأحكام كلية. فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة العصير، ويبحث عن وثاقة الراوي، ويطبق كبرى حجية خبر الثقة عليه بعد ثبوت كونه ثقة. يعني لما يروح يثبت انه هذا ثقة، بيروح بطبق القاعدة عليه ليثبت هذا الموضوع. هيك نحن عرفنا ان هناك ثلاث فوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الأمر الثاني اليوم اللي لازم نعرفه أيضا، لابد أنه نفرق أنه في شيء عنا اسمه مسألة فقهية وفي شيء عنا اسمه قاعدة فقهية. هون بدنا نلتفت أنه كل منهما مختلف عن الآخر من ناحية الموضوع. لما نقول نحن مسألة فقهية، موضوعها بيكون خاص، بخلاف القاعدة الفقهية بيكون موضوعها موضوع عام. يعني مثلا لما نقول الصلاة واجبة، مسألة فقهية. شرب الخمر محرم، مسألة فقهية. منلاحظ انه الاولى اللي هي الصلاة واجبة موضوع شو؟ الصلاة. المسألة الثانية موضوع شرب الخمر. بس اما لما نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بانه نجس، منلاحظ انه قاعدة فقهية تتطبق على بموضوع على عدة جزئيات، مسألة بتكون خاصة. ماشي يا اخوان، نقرأ المقدار هذا. المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، بعد ان عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية من خلال الثلاث فوارق اللي ذكرتهم، قد تسأل عن الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية. بيقول بالجواب ان الفارق هو ان موضوع الاولى، يعني مين الاولى اللي هي المسألة الفقهية، موضوعها خاص، بخلاف موضوع الثانية اللي هي القاعدة الفقهية اللي هو فإنه عام. فمثلا قولنا الصلاة واجبة أو شرب الخمر محرم، هودي عبارة عن مسألتان فقهيتان. الأولى اللي هي الصلاة خاصة بموضوع الصلاة، والثانية اللي عم تحكي عن شرب الخمر خاصة موضوع شو؟ شرب الخمر. هذا بخلاف لما نقول قاعدة، هذه قاعدة فقهية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. ما نلاحظ نحن فإنه قاعدة فقهية، يعني هذا الأمر اللي جبلنا إياه، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، هذا شو؟ فإنه قاعدة فقهية، حيث أن موضوعه عام وله جنب شمولية لموضوعات متعددة ولم يؤخذ فيه موضوع معين. هذه مسألة لازم تلتفتوا لها، أنه نفرق بين المسألة الفقهية والمسألة وبين القاعدة الفقهية. فممكن هلأ يسألني حدا سؤال، طيب إذا كان هناك فرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، هل هناك فرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية؟ نقول لهم اثنيناتهم واحد وما في فرق بيناتهم. يعني المسألة الأصولية هي نفس القاعدة الأصولية، منطبقها على أحكام كلية تستفاد بعدة موارد مثل موضوع حجية الخبر اللي ذكرناها قبل شوي. النقطة الثالثة اليوم بدرسنا اللي هو هي تعتبر عبارة خلاصة لما تقدم، صار في عندي شيء مشترك بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وفي شيء مختلف. أكيد نقطة الالتقاء أنه اثنيناتهم فيهم جنب شمولية لأكثر من مسألة وما بيختصوا بمورد معين، وبالافتراق أن القاعدة الأصولية منستنبط منها حكم شرعي مغاير لها، أما القاعدة الفقهية لما نروح نطبقها نحن ما منطبقها على أحكام غير مضمونة، بل على أحكام تعتبر هي جزئيات ومصاديق لمضمونها الكلي. بيقول ما به الاشتراك والامتياز، من خلال ما سبق اتضح أن القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية في نقطة وتفترق عنها في نقطة أخرى. طيب أما نقطة الالتقاء أن كلتا القاعدتين لهما جنب شمولية لأكثر من مسألة واحدة، يعني ما بيختص بمورد معين. الافتراق أن القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها، صحيح عندي قاعدة خبر الثقة طبقناها على شو؟ على حرمة العصير العنبي إذا غلى. أما القاعدة الفقهية يستحصل من خلال تطبيقها على أحكام لا تغير مضمونها، يعني لما نقول كل شيء لك طاهر عم نروح نطبقها أنه هذا الثوب طاهر، هذا الطعام طاهر، هي الأرض طاهرة، هذه المسألة طاهرة، بل هي جزئيات ومصاديق لمضمونها الكلي. ولا بد من الإشارة أن القاعدة الفقهية لا تنحصر في عدد معين، يعني إذا نحن رحنا نراجع الكتب الفقهية نقدر نستنبط منها الكثير من القواعد. مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أو دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، أو من حاز ملك، وهكذا. فينا نطلع الكثير الكثير، ما إلى القواعد الفقهية عدد محدد. بيقول حيث ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام له سعة وشمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصادق له، يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا، وأنتوا لما درستوا رسالة العملية سابقا طلع معكم الكثير من القواعد بهذا الشكل، نقدر نستحصل على قواعد فقهية كثيرة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه بالقضاء، أو دين الله أحق بالقضاء من دين الناس، أو من حاز ملك، أو كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقد، أو ما على المحسنين من سبيل، وفي غير الكثير من القواعد اللي ممكن نحن نستفيد منها من الكتب الفقهية. في بعض مسألة أن القاعدة الفقهية بتكون على مسألتين، بعض هذه المسائل بعضها يختص بباب واحد والبعض بعمل أكثر من باب. يعني مثلا لما ذكرنا قاعدة لا تعاد الصلاة خاصة بباب الصلاة عم نطبقها على جزئيات مرتبطة بهذه القاعدة فقط بباب الصلاة. أما مثلا مثل قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي العسر، لا ممكن نستفيد منها بعدة أبواب. قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام منطبقها بعدة موارد. لا لاحظوا، والقواعد الفقهية على قسمين، فبعضها يختص بباب واحد وبعضها يعم أكثر من باب. الأول يعني القسم الأول اللي بيختص بباب واحد مثل قاعدة لا تعاد، فإنها خاصة بباب الصلاة، وقاعدة الطهارة خاصة بباب الطهارة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس هذه خاصة بباب المعاملات. لاحظتوا القاعدة الفقهية عطينا ثلاث أمثلة، ثلاث قواعد خاصة كل وحدة وين؟ بباب واحد. أما لما نقول قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي العسر بتشمل عدة أبواب مختلفة. إن شاء الله تعالى لما نروح ندرس هذه القواعد ببين معنا بشكل مفصل كيف بتعم عدة أبواب وأماكن تطبيقها وهكذا. والحمد لله رب العالمين.